بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلن سيوفهم من دون ذلك أن تنال الأنجم. ما راحهم إلا تقحم فارس غيران يعجم لفظه ويدمدم عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وخاض في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كرنوا بأس له متقدما إلا وفر، ورأسه المتقدم ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء المبرم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يقف فيه مطهم. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا. فانصاع يخطب بالجماجم والكلى، فالسيف ينثر والمثقف ينظم. لو سد ذو القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها سلم. قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. لولا القضاء لمح الجموع بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. ماذا حدث أيها الشاعر؟ حسمت يديه المرهفات أيها عباس، حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسم. وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع، العلقم ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسيم نادى وقد ملأ البوايا صيحة ثم الصخور لهولها يا تتألى يا أم أخي من يحمي بنايا محمد إن صرنا يسترحمنا مايا لا يرحم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه لنا حق فإن أعطينا وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمة نقلها الشريف الرضي على الله مقامه في كتاب نهج البلاغة مما اختاره من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين في هذه الكلمة التي يمكن أن يستفاد منها قضيتان، قضية تاريخية وقضية مستمرة ترتبط بالاقتداء، يوجه إلى هذا المعنى. المعنى الأول القضية التاريخية أن أهل البيت عليهم السلام أصحاب حق هو حق الإمامة وقيادة الناس، وأنهم لا يتنازلون عنه وإنما سيظلون يطالبون به مهما بلغت الصعوبات والمشاق. لنا حق فإن أعطيناه انتهت القضية، وإلا إذا لم نعط حقنا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. أعجاز الإبل أساسا الإبل مركب صعب، وعجز الإبل يعني مؤخرة الإبل أصعب باعتبار كما هو ملاحظ محددة، ويتوسطها أيضا ذيل الإبل فيزداد هذا المكان صعوبة، يعني غير مهيئ بالشكل المناسب. والسرى هو المشي في الليل في غير الليالي الخضراء، غير الليالي المضيئة بضوء القمر، المشي في الليل في تلك الأزمنة من أصعب المشي، باعتبار أنه ربما أساسا ضيع السائر في الليل طريقة، أو وقعت ناقته أو بعيره في حفرة أو عثرة أو غير ذلك. مع ذلك الإمام أمير المؤمنين يقول: نحن سوف نظل نطالب بحقنا حتى وإن اضطرنا هذا الأمر إلى أن نركب الإبل الصعبة في أصعب مواضعها، وأن نسير ليلا ونسافر ليلا في طلب حقنا وهو من أصعب السير. وهذا تعبير كنائي جميل عن أننا لا نتخلى عن حقنا مع كثرة الصعوبات وبعد الطريق إليها وكثرة المسافرة. وهذا بالفعل هو اللي حدث في التاريخ. يعني عندما تنظر، بمجرد أن احتجب حق الإمامة وقيادة الناس عن علي عليه السلام، هو أول من طالب به، ثم جاءت فاطمة الزهراء عليه السلام وطالبت وتحدثت في المسجد، ثم خطبت في نساء الأنصار، ثم بدأت تثير الناس على هذا الواضع من خلال بكائها وحزنها، واستمر أمير المؤمنين عليه السلام يظهر أنه لم يسكت ولم يتخلى عن الأمر. وجاء الحسن وجاء الحسين وأعلنها بالصراحة أن هدف ثورتي الإصلاح ضمن منهج سيرة أبي وجدي، يعني القيادة لازم تكون على هذه الطريقة وعلى هذا الأسلوب، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير لسيرة جدي وأبي، وهي تلك السيرة التي قادوا بها مجتمع المسلمين بالطريقة المثلى. هل انتهى هذا الأمر أو أنه لا، استمرت القضية إلى أحننا نجد في زمان الإمام الكاظم عليه السلام، يعني بعد حوالي 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك أيضا يتكلم عن حق أهل البيت بصراحة متناهية، عندما أراد هارون العباسي أن بزعمه حل المشكلة مع أهل البيت بأن يرد إليهم فدكا، فقال له الإمام موسى بن جعفر: إنك لا تعطيها بحدودها. قال: بل أفعل. قال: لا تفعل. قال: أفعل. وين حدود فدك؟ حددها لي. فحدد له كل الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، قال: هذه هي فدك، يعني الخلافة المغتصبة والأمة الإسلامية هي حقنا المضيع والمغتصب. وإلى أن يظهر الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، يظهر رافعا شعار يا لثارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالقضية إذن من الناحية التاريخية، يقرر أمير المؤمنين سلام الله عليه أن لنا حقا، وهذا الحق لا نتخلى عنه، نظل نطالب، طال الزمان أو قصر، صعبت الطريق أو سهلت، نحن سوف نظل نطالب. هذه القضية التاريخية. القضية الأخرى، قضية الاقتداء، هي التي يشير إليها الإمام عليه السلام، أن من يتبع الإمام أمير المؤمنين أيضا لازم يسلك نفس هذا المسلك في حقوقه، سواء كانت حقوقا فردية أو اجتماعية، أن يطالب بحقه إذا كان له حق. يتمثل كلام الإمام: لنا حق فإن أعطيناه انتهى الموضوع، وإلا ركبنا أعجاز الإبل، وإن طال السرى واصلنا المشوار، تحملنا المشاق، استمرينا على هذا الدرب إلى أن نحصل على هذا الحق. هذا يفتح لنا الباب
على موضوع من أهم المواضيع التي يحتاجها مجتمعنا المسلم في هذا العصر، وهو موضوع المطالبة بالحقوق الفردية والاجتماعية. ليست المشكلة غالبا في وجود ظلم، هذه سنة طبيعية، المشكلة ليست هنا، المشكلة هي عندما يتخلى صاحب الحق عن المطالبة بحقه ويترك هذا الحق، هنا يشجع الظالم على احتجاب حقه وعلى الاستمرار في استلابه وسرقته. أما عندما يطالب ويصر ويستمر ويستخدم الأساليب المختلفة المعقولة من أجل الحصول على حقه، فهذا هو الوضع المطلوب الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه. الوضع اللي غالبا موجود ما هو؟ إما أن الإنسان صاحب حق فيغاضب وينفعل ويذهب حقه على أثر ذلك، يجي طالب سالب الحق ماله مطالبة عنفية غاضبة ترجع عليه القضية ويضيع حقه، هذه حالة. والحالة الأخرى وهي الأكثر أن الناس عادة يسكتون عن حقهم ولا يطالبون به، وهذا مرد إلى عدة أسباب. أحد هذه الأسباب الجهل بثقافة الحقوق في مجتمعات المسلمين، أن الإنسان المسلم لا يعرف ما هو حقه. اسأل الطالب، أي طالب من الطلاب، ما هو حقك أيها الطالب على المدرس وعلى المدير؟ لهم حق وحقوق عليك، ولكن هل لك حق عليهم أو لا؟ لا يعرف حقه. هل للمدرس مثلا حق أن يطردك تعسفا، أن يهينك بلا مبرر، أن ينقص درجتك بدون سبب؟ هل هذا من حقوقي أو لا؟ أنت لك حقوق معينة. أيها العامل، أنت ما هي حقوقك على رب العمل؟ جرب هذا ورح تشوف. اسأل فلان شنو حقوقك في العمل، يقول الحمد لله عندي 4000 ريال راتب وعندي إجازة شهر ونص. هاي هي كل حقوقك، إجازة وفلوس. لو سألته هل قرأت شيئا من حقوق العامل على رب العمل كما يثبتها القانون إليك؟ يقول لك لا لا أعرف. هل قرأت العقد الموقع بينك وبين الشركة على الأقل وبنوده إذا ما فيها بيان إلى حقوقك أنت؟ مو سالفة الفلوس والإجازات، هذا شيء بسيط. باقي الحقوق اللي إليك هل قرأتها؟ هل أساسا موجودة؟ لو لا بعدين يقدر يتعسف رب العمل في حقك ويطردك أو يقلل من راتبك أو يخيرك أو يخيرك بين أمور كلها صعبة. طيب، أكثر الناس لا يعتبرون أن لهم حقا غير سالفة الراتب والإجازة، وإذا يعتبرون لا يبحثون عنها ولا يفتشون. أنت مواطن في بلد مسلم، هل لك حق؟ إلك حق في التعليم لو لا، إلك حق في الصحة لو لا، إلك حق في الحرية لو لا، إلك حق في السياسة والمشاركة أو لا، إلك حق في الاعتراض أو لا، إلك حق في كذا أو لا. كثير من الناس لا يتوجهون إلى أن لهم حقا ولذلك فهم لا يطالبون به، مع أن بلاد المسلمين كثير منها موقع على اتفاقيات تضمن حقوق المواطن، لكن هذا المواطن إما لا يعتني بها ولا يعرفها ولا يطالب بها. مثلا من القوانين المعروفة أيضا، هذا موجود في أكثر بلاد المسلمين،
أن الإنسان على سبيل المثال لا يجوز أن يعتقل إلا بمذكرة قضائية من جهة معروفة، وأن لا يكون اعتقاله مما بعد الغروب إلى الفجر، ما يجوز اعتقال واحد من الغروب إلى الفجر. لا يجوز اعتقال أحد فترة هالشكل بدون توجيه اتهام رسمي إلى هذه. مثل هالقوانين كثير موجودة، وبلاد المسلمين وحكوماتها موقعة عليه، غير أنها أيضا معتضلة بأحكام شرعية. بس من الذي يعرف؟ من الذي يبحث؟ من الذي يطالب بمثل هذا الأمر؟ أبدا قد لا تجد شيء. في بعض الدول في الخارج عندما يعتقل الشخص بمذكرة قضائية وفي وقت معقول يتلون عليه قائمة حقوقه، يقولوا له لك حق أن ما تتكلم ولا كلمة، لك حق أيضا أن لا تضرب ولا تعنف، لك حق أن توكل محامي دافع عنك، لك حق كذا، لك حق كذا، تتلى عليه قائمة حقوقه قبل أن يدخل إلى السجن. طيب، في بلاد المسلمين الغالب أن هناك جهلا بثقافة الحقوق، ما معلوم شنو حقوق الإنسان، ما يبحث هذا الإنسان ما هو حقه في العمل على رد العمل، لا ما هو حق هذا الإنسان العامي على عالم الدين، إلى حق على عالم الدين لو ما إلى حق، طيب إلى حق على إمام الجماعة لو لا، إلى حق على المؤذن لو لا، إلى حق. هذا موجود في رسالة الحقوق لأمير المؤمنين عليه السلام، أرجع إلى رسالة الحقوق، حق الشريك، حق الخليط يعني العامل، حق رب العمل، حق المؤذن، حق إمام الجماعة، وبالعكس أيضا. فهناك جهل بهذا الجانب، لذلك يصير عدم، إذا الإنسان ما يعرف وش حقه كيف سيتابعه، كيف سيطالبه، ما يعرف أن هذا حقه أو ليس بحقه. شوفوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الأيام الأولى لحكومته الظاهرية وخلافته صعد على المنبر وقال: أيها الناس، إن لكم علي حقوقا ولي عليكم حقوقا، أما حقكم فتوفير فيئكم وتعليمكم كيما تعلموا وتأديبكم كي لا تجهلوا. أول شيء الوضع الاقتصادي، الرفاهية الاقتصادية، هذه مسؤوليتي أنا أضع الخطط توفير الفي وما يرتبط به من الوضع الاقتصادي ورفاه الناس، هذا مسؤوليتي أنا كحاكم. وإذا صار واحد فقير أو محتاج أو كذا فأنا المسؤول. ولذلك يجي يقول: ولعل باليمامة أو بالحجاز من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، ولهذا هو يقدر نفسه بأقل الناس رزقا. طيب، هاي مسؤوليتي، يقول الإمام، أنا القائد، أنا الحاكم، أن أوفر لكم وضعا اقتصاديا متميزا. ثانيا، من مسؤوليتي ومن حقكم علي التعليم المجاني وإيجاد المعرفة في المجتمع، تعليمكم علي أنا، هذا حقكم علي. والأمر الثالث، وتأديبكم، رعاية الجانب الأخلاقي في المجتمع وإرساء القيم الأخلاقية، هذا أيضا علي أنا، ولكم الحق في ذلك. ثلاث أشياء: اقتصاد، تعليم، آداب وأخلاق، هذه علي ولكم أن تطالبوني بها. هذا اللي هنا بينه. وأما في سيرته فتوفير الحريات ومما يقول الكلام فيه. أول سبب من الأسباب اللي تمنع الناس من المطالبة بحقهم هو جهلهم بحقوقهم، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. السبب الثاني من أسباب عدم مطالبة الناس في بلاد المسلمين بحقوقهم هو القناعة بالنجاة من البطش الأكبر. شلون يعني؟ يقول لك الحمد لله رب العالمين، أنا زين ما سووا فيه شيء، فلان مو بس نقصوه راتبه، هددوه بالطرد، هذا غير اللي خصموه عليه 10 أيام بسيطة. إذا ما إلهم حق حتى هال10 أيام لماذا تعطيهم المبرر في أن يخصم عليك؟ إذا ما إلك حق صحيح، وأما إذا كان لك حق وكان مثل ذلك العمل عمل تعسفي لا ترتاح لأنك ظلمت أقل من غيرك. هذا مثل أن إنسان يقول الحمد لله جارنا سرقوا مني 100,000 ريال، أنا الحمد لله سارق بس 50,000 سرق منهم، ليش أساسا يسرق منك 50,000؟ ما إلى حق أن يأخذ من عندك هذا الشيء. طيب، قسم من الناس يسمحون لمن يأخذ حقهم يعطونه الحق في أن يأخذ حقهم، ثم يبررون له بأنه زين ما أخذ أشياء، زين ما قتلني بس أخذ فلوسي، ليش لازم يطردك؟ زين أخذ فلوسي ما طردني، ليش لازم يطردك؟ وهكذا، هذا نفس الكلام الذي قاله فرعون لنبي الله موسى على نبينا محمد لذكره الشرف والصلوات. وعليه أفضل الصلاة والسلام، اجى إلى فرعون وقال له أن أرسل معي بني إسرائيل، حرر بني إسرائيل، ليش أنت مستعبدهم؟ ليش ما أخذ حقوقهم؟ قال له فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، تماكل وشارب ما مكتفي، ما مستحمد ربك حتى التعذيب، احنا وفرنا لك الأكل والشرب إلى أن أكبرك، شوف طلع راسك فوق، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأيضا فتسالك. بعدين طلعت موسى ما قال زين الحمد لله زين طلعت بجلدي أنا الحين ما عاقبوني خلاص، وإنما قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني أنت ماخذ هالثروات البلد وثروات الأمة كلها وألقيت إلي بالفتاة وإلى بني إسرائيل بالكسر طيب والحطام، وجاي من علي فيه أنا صاحب حق أكثر من هذا. فأحيانا قسم من الناس تجدهم في هذه الجهة يعطون لسالب حقهم الشيء الكامل في أن يسلبهم أكثر، أقول لك الحمد لله أنا زين ما سووا فيه كذا، زين ما فصلوني، زين ما سجلوني، زين ما كذا. إذا أنت مو صاحب حق هذا الكلام صحيح، وأما إذا صاحب حق فمجرد أن غيرك قد عوقب بأكثر تعسفا هذا لا يبرر أيضا العقوبة الصغرى عليك، أيضا الظلم ظلم، التعسف تعسف. هذا أمر ثاني يمنع قسم من الناس من المطالبة بحقي. وأكو قسم من البشر يعتقدون أساسا أنهم هم ما لهم نصيب، لا يستحقون شيئا، فإذا أعطوا شيئا هذا تفضل من الآخرين. ليش هذا تفضل من الآخرين؟ أنت شريك مع غيرك على قدم المساواة، ليش الآخرون أنت تعطيهم الحق أنه هم يملكون وأنت لا تملك شيئا ويتفضلون عليك في ذلك؟ لا معنى هذا الكلام أبدا. هذا أمر ثاني. سبب الثالث حالة التواتر عند قسم من الناس. قسم من الناس عندما تقول لك مثلا لماذا لا تطالب بحقك؟ انت لك حق في العمل، لك حق في الدرس، انت لك حق في الاجتماع، انت لك حق في السياسه، انت لك حق في الحريه الى غير ذلك. ماذا يجيبك؟ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يحول القضيه صوب الله، الله لازم هو يسوي الشغل. طيب زين انت شنو شغلك؟ أنت تكلف الله أنه سوي الشغل عنه. حسبنا الله ونعم الوكيل تماماً هي على خلاف هذا المعنى. الآية المباركة تقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني قالوا لهم ترى كل الوضع ضدكم، في وجهكم الناس مستشهدة ضدكم، انتوا ضعفاء، انتوا اقل. هذول ما خافوا وانما زادوا ايمانا وجرأة وشجاعة وقالوا الله ويانا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاذا احنا نمضي منحول الشغل على الله، اذهب انت وربك فقاتلا. اذا ما وصلت اذا هي الله حسبنا الله ونعم الوكيل ما صارت. سامع قسم من الناس يقول هالقضايا ما يحلها إلا صاحب العصر والزمان. يعني أنا لا تتوقع مني شغل، حولت أنا المسؤولية على صاحب العصر والزمان، هو يسوي الشغل. طيب وأنا دوري شنو؟ أنا دوري أوزع المهمات، قسم على الله، قسم على صاحب العصر والزمان، قسم على العلماء. يصير قضية وين العلماء؟ وين الخطباء؟ وين الوجهاء؟ وين أصحاب الأموال؟ وين كذا؟ هو ما عليه شيء، هو ما لازم يسوي أي شيء، وإنما يوزع الشغلات مرة على الله، مرة على صاحب الزمان، مرة على العلماء، مرة على الوجهاء، مرة على التجار، مرة على كذا. أي حالة من التواكل تجعل من الحقوق ضائعة بين الناس، بينما لو حمل كل إنسان قضيته بمقداره، بمقدار صوت واحد، تجتمع هذه الأصوات وتؤثر كثيرا. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر قدموا إلى الأمام جزاكم الله خيرا. صلوا على محمد وآل محمد. أنا تعرف الموقف ويا الصلوات الخافتة. ما الذي ينبغي أن يعمل حتى تتحقق حالة المجتمع المسلم من المطالبة بحقه؟ كيف يتابع الإنسان حقوقه؟ أولا لا بد أن نبدأ بالتربية، تربية الإنسان لأبنائه وبناته على المطالبة بحقهما المشروع. شلون؟ يجيني ابني من المدرسة يقول لي يا والدي أنا جاوبت أجوبة صحيحة، المدرس على أثر خلفيات معينة حرمني من 3 درجات. أقول له ما يخالف، ما في إشكال، المرة الجاية إن شاء الله أجيبها. غلط هذا الأسلوب التربوي. لا تعود الولد على أن يرضى بأن أحدا يأخذ حقه وأن عليه أن يسكت، هذا غير صحيح. قل له إذا متأكد، إذا فعلا جوابك صحيح روح طالب. ما صار أنت أطلب من المدرس، أطلب من المدير أولا، حتى هذا الذي يعمل بغير الحق ويحرم هذا وذاك ظلما وتعسفا يفهم أن هناك من يسأل، واحد. وثانيا حتى هذا الولد يفهم أن الحق لا ينبغي تضييعه.
طفلتك تجي وتقول والله اليوم المديرة في الطابور تكلمت علي وتهجمت علي وخلتني أبكي أمام الناس من دون أن أعمل شيء، لا تقول لها مسحيها من حيطي وما يخالف وإلى آخره، هذا غير صحيح. طيب هذا يعني تقول لها اتحمل الذل والهضم واركعي للظلم، هذا غير صحيح. ولا إذا متأكد ما مسوي أي مخالفة ولا مشكلة ولا مخالفة قانونية ولا مسوي شيء مزعج، أنا أروح أطالب أو أخلي والدتي تروح تطالب وتتكلم وتسأل، هذا للمديرة مفيد أنه يعودها ألا تأخذ حق الآخرين مجانا، ويعود هذه الطفلة على أنه لا تسكت أمام حقها المأخوذ. فمن الأصل التربية لازم واحد يعود أبنائه على هذا الأمر، حتى في معاملته مع أبنائه ما لازم يظلمهم أو يأخذ حقهم طيب إلا بإذنهم، وهذا من ناحية الشرعية واضح. طيب هذا أمر أول. الأمر الثاني وهو مهم جدا، أن يتحرك الإنسان ضمن الأطر المعقولة للمطالبة بحقه بعد توفيقه. وثق حقك قدر ما تستطيع. أنا لي حق بموجب هذه المادة القانونية، بموجب هذا الاتفاقية، بموجب هذا العقد الكذائي، وأنا بناء على ذلك أطالب به أيضا مو بالعراق والصياح. أكو الآن في كل بلاد المسلمين أكو الآن طرق قانونية تستطيع أن تستحصل حق الإنسان ولو طال الزمن. هناك نقطة أريد أشير إليها وهي مهمة، أن سالب الحق يزعجه المتابعة. يعني السارق ليش أساسا يسرق؟ لماذا يسرق؟ لأنه يريد فلوس باردة، صحيح ولا لا؟ وإلا إذا يريد شغل وشقى وصعد وينزل كان يروح يشتغل. السارق إنما يسرق لأنه يريد غنيمة باردة وراس مرتاح، فإذا شاف واحد كل يوم يدق بابه ويقول له أنت سارق، يشوف هاي الشغلة شغلة مزعجة متعبة لا يمكن له أن يهنأ بها، يرد ما سرقه على صاحبه مو لأنه مستغني عنه، لأنه سبب إلى إزعاج. إذا واحد أخذ حقي وأنا سكتت عنه، وإذا شفت بالطريق أروح أغاور حسب التعبير، فمن قطيت جحك ما نقل جحا يقولون ذهب إلى السوق حتى يشتري أغراض، فاشترى أغراض مثلا ب20 دينار 50 دينار ولأنها كثيرة ما يقدر يشيلها، اتفق مع حمالي على أساس أن يوديها إلى بيته مثلا بدرهمين. هذا الحمالي بيجي وأخذ هالأغراض هذه على أساس يوديها، شاف هذا المستأجر ماله شوية مو كلش ناضج العقل فغافله وهرب بالبضاعة بالأغراض ودها إلى بيتهم سرقها. طيب بعد يومين ثلاثة أيام جحا راح من جديد إلى السوق حتى يشتري الأغراض، فشاف هذا الحمال من بعيد فاختبأ عنه جحا مخشف منه، كل ما ذاك يطلع هذا يختبي، كل ما هذا يطلع هذا يختبي. ذاك تعجب، واحد يجي سأل جحا أنت ليش هذا صاحبك اللي أخذ أغراضك وكذا ليش قاعد تنخش عنه؟ قال حتى لا يطالبني بالدرهمين الذي أكو درهمين أجرة البضاعة ليطالبني به. طيب هذا الذي يسرق إنما يسرق لأنه يريد فد شيء بالراحة، إذا شاف واحد كل يوم رايح وراه وكل يوم واحد يدق باب عليه وكل يوم مشتكي عليه يتعب في الحالة فيترك هذه القضية. من يسلب حقك أيضا هو بهذه الطريقة، حول سلب الحق اللي سواه إلى إزعاج. أعلن عنه، لو أن واحد أخذ من عندك شيء معين أنت كثر إلى أضعف الإيمان 100 ورقة بالفوتوكوبي كل يوم تلزق على باب بيت المرأة أنه هذا سارق حقي.
صدق خلال فترة قصيرة جدا يرجع إلى الحق. انشر عنه. هذا حدث في زمان النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه. يعني أن يتحول العمل الذي يقوم به ذلك الطرف المعتدي إلى مشكلة بالنسبة إليه. شخصان جاران، واحد كان مؤذي، جار مؤذي إلى جاره، يجيب مثلا الزبالة على باب البيت، ما أدري يكشف عورات بيته إلى غير ذلك. طيب هذا تكلم يا مرة ومرتين، ومرة بالطيب مرة بالعصبية، ما فاد ما نفع. فراح إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر، قال هذا الشخص مأذيني في أي شكل، تكلمت معه توسلت بي، عصبت عليه، غضبت منه، ما يفيد. قال الأمر بسيط، غدا صباحا طلع متاعك ورحلك من البيت، خليه وسط الطريق، اي واحد يمر عليك من اهل المدينه قل لك انا شكوك، قل هذا جاري مأذين في الشجر، ولذلك انا مطلع اغراضه. فعلا الصبح راح طلع اغراضه وقعد هناك، كل واحد اللي مر ها فلان اغراضك برا، قال يشتوي بعد هذا المأذين. راح الثاني يقول ايش عندك قاعد فلان مأذيني. ما صار قريب الظهر الا نص اهل المدينه يدرون ان فلان مأذي فلان ومعتدي عليه. ذاك اجى يركض الى ويتوسل يبوس قدمه، يا برجع اغراضك، انا اذا تريد انا اطلع من البيت هذا وانتقل الى مكان ثاني، وثق انني لا اعيد الى ايذائك ولا مره بعدها. اذا سالب الحق اتمتع به بدون ان تطالب، بدون ان تتابع، بدون ان تطلب، الامر هين بالنسبه له. اما اذا طلبت منه ذلك، واما اذا تابعت منه، واما اذا فضحت، واما اذا تكلمت انترنت وصحافه واتصالات مباشره واذاعات وفضائيات وما ادري كذا والى اخره، الكثير تؤخذ حقوقهم، أقصى ما يستطيع أن يجي يتبرم في ديوانية بيتهم، هذا أقصى ما يستطيع، بينما طرق الشكوى والمتابعة مهيئة وموفرة، سواء على مستوى فردي أو على مستوى اجتماعي. هذا أمر ثاني ينبغي أن يعتني به الإنسان، توثيق ومتابعة معقولة وتعتمد على الأسس موجودة من دون تجاوزات، وأن يتابع الإنسان ويصر إلى الأخير حتى لا يكل ولا يمل. هناك شواهد كثيرة مختلفة، لكن الوقت مع الأسف تداركنا ولم نستطع نبلغ تمام ما نريد. على أي حال، الذي ينبغي أن نفهمه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن على الإنسان أن يطالب بحقه وأن يتابعه بشتى الوسائل، بعدما يعرف ما هي حقوقه يتابعها ويطالب فيها بها، ولا يكل ولا يمل من المتابعة. إحنا بعض الأشياء نسمعها بس ما تستلفت نظرنا. سؤال، لماذا طلب الإمام الحسين عليه السلام من الجيش الأموي الماء في كربلاء؟ ليش ما طلب منهم فلوس؟ ليش ما طلب منهم خير؟ ليش ما طلب منهم أدوات وغير ذلك؟ لماذا؟ لأن تلك الأشياء فلوسهم خيرهم بحسب الظاهر أموالهم لا حق له فيه، لكن الماء للإمام الحسين حق فيه، ولذلك طالب بحقه في ذلك، ما كان يتوسل فيهم، وإنما كان يطالب بحقه في الماء، وأن هؤلاء حجزوا عنه هذا الحق، فكان يطالب بشيء له حق فيه. أما أن يطالب أعطوني فلوس، ما إلى حق بحسب الظاهر، أعطوني خيول وإبل مثلا، أعطوني سيوف، ما إلى حق ظاهرا أن يطالب منهم، ولذلك لم يطالب شيء، وإنما طلب ما كان له حق فيه. وكان للإمام الحسين عليه السلام عدة حقوق في ماء الفرات في ذلك. الحق الأول ما تشير إليه الرواية المعروفة بين الفريقين، الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار والكلب، فهو شريك في هذا الماء. أن يجي واحد ويسيطر على ماء مشترك من جزئين، هذا تجاوز الحق الآخر. ماء الفرات من المباحات العامة، لا يجوز لأحد أن يحجزه عن الآخر. ولذلك الإمام أمير المؤمنين في صفين لما سيطر على الماء ما ملأ جيش معاوية أن يجون يشربون، هذا من ناحية شرعية لا يقدر. طيب هذا واحد. اثنين، أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ممن يطلق عليهم الكبد الحرة، وهناك عندنا رواية أنه إذا هناك كبد حرة يعني نفث حيوانية أو إنسانية وتكاد تتلف من الظمأ وعندك مي لابد أن تأخذ، إن في كل كبد حرة لأجرا. طيب ولا سيما إذا كان نفس محترما، وأي نفس محترمة أعظم النفس الحسين ونفوس الأنصار وأهل بيته عليهم السلام. هذا أمر ثاني يوجب له هذا الحق. أمر ثالث يوجب له هذا الحق أنه هو سقى جيش الكوفة الذي قدم مع الحر بن يزيد الرياحي، فأوجب عليهم بذلك حقا في أنه سقاهم، كان عليهم أن يردوا إليه مثل هذا الحق. وبعض الروايات التي تشير إلى أن ماء الفرات مهر فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذا أيضا يسبب إلى حق إضافي وهكذا. فطالب الإمام الحسين عليه السلام بهذا الحق لأنه له ويستحقه، ولهذا بعث أخاه أبا الفضل العباس لكي يستقي الماء، وإذا لم يقبلوا أن يقاتلهم حتى يأتي بالماء. أبو الفضل العباس واحد من السقائين، أبعدنا أدى السقائين في كربلاء، السقاء الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا، هذا سقاء. وعندنا سقاء صغيرة، طفلة صغيرة أخذت الماء يوم العاشر بعدما صرع الحسين عليه السلام، وحملته بعد أن جاءوا به رقية بنت الحسين كما ورد في بعض السير، أخذت هذا القدح من الماء وهرولت به إلى وسط المعركة ظنا منها أنها سوف تسقي والدها الماء، لكنها فوجئت بأن والدها قطيع الوتين. هذه سقاء صغيرة، وعندنا السقاء المعروف أبو الفضل العباس الذي جاء بالماء يوم السابع من شهر محرم واقتحم المعركة وجاء بالماء إلى الأطفال والتغموا عليه. بعض الروايات تقول قسم من النساء والأطفال شربوا، وقسم آخر على أثر التزاحم أهريق الماء على الأرض فعادت القضية عطشا مرة أخرى. وإجى يوم العاشر وذهب الأنصار واحدا بعد الآخر والهاشميون، ولم يبق مع الحسين إلا أبو الفضل العباس صلوات الله عليه، فجاء إلى الحسين عليه السلام يستأذن للقتال. بعض أرباب السير ينقل هالمشاهد أن العباس عندما ذهب إلى أخيه الحسين جاءت سكينة وقالت له عم أبا الفضل أعطني يدك، أعطاها يده فوضعتها على صدرها وقالت عم أبا الفضل قلبي يتقطع من الظمأ، أنا ظمأ أنا عطشان. فانتهضت فيه كل عزيمته وكل همته وغيرته، وجاء وهو يسمع صرخات الصبية وهم ينادون وعطشا. جاء إلى الحسين استأذنه، لم يقبل الحسين أن يخرج، قال لا طاقة لي على البقاء يا أبا عبد الله، وأنا أسمع صوت الصبية وهم يقولون العطش العطش. فقال إن كان لابد فاذهب إلى هؤلاء القوم واطلب لهم أي للأطفال الماء، فأخذ القربة وانحدر إلى المعركة.
حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصار مهب الدار لاجال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده حتم القضب سيفه عزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال فرت وظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور وتذكر سكينه وقلبه للنهر مال نزل إلى المشرع بعدما تذكر هؤلاء الصبية كانت ترقبه حينان من بعيد وحسين لازم مركزه ويهمل دموع يشوف نسف جيش العدا واخلى جموع طلعت مريبة وتنتظر زينب رجوعة تقول الكفيل ابطا عساه يعود خيا نزل إلى المعركة نزل إلى المشرع أحس ببرودة الماء شلون أشرب وأخوي حسين عطشا وسكنة والحرام وأطفال رضعان وظن قلب العليل التهب نيران يا ريت الماي بعد لا حلو مر رمى الماء على الماء وانتهض زم القربة على عاتقه واعتلى صهوة فرسه عظم الله أجرك أبا عبد الله أراد الوصول إلى المخيم فالتأمت عليه الصفوف واجتمعت عليه الألوف عظم الله أجرك يا أبا عبد الله بينما هو يقاتل وإذا بحكيم بن طفيل جاء من ورائه ضرب العباس على يمينه أنا مناد وعباس أخذ السيف بشماله أعاد الحملة جاء زيد بن الرقاد ضربه بالسيف على شماله أين المنادي وعباس وقف أبو الفضل حائرا وكل همي إيصال القربة إلى المخيم وجاءته السهام كرشق المطار فسهم أصاب جبهته وسهم أصاب كتفه وسهم وقع في صدره وآخر تنشب في عينه وأصاب القربة سهم وأريق ماؤها وجاء جاه السهم للقربة وفراها وجاء يبكي وزينب ما نساها وقف يبكي وسكنة ما نساها مواعدة على مي الحشا مع إراقة الماء فقد الأمل بالوصول إلى المخيم وظل حائرا انحنى على سرج فرسه ليخرج السهم من عينه عظم الله أجرك أبا عبد الله جاء لعين حاملا عمود حديد ضرب العباس على رأسه فطبخها هامته وهوى على الأرض مناديا عليك من السلام يا أخي يا أبا عبد الله، وأغمي على أبي الفضل العباس على الأرض بعد أن انغرست السهام في جسده. أيوا عباس، جاء الحسين على صوت أبي الفضل ونزل قريبا من جنازته، حمل كفيه من الأرض وجاء إليه جلس عنده وضع رأس العباس في حجره وبدأ يبكي وينضح وجهه بدموع عينه ويمسح الدم والتراب. أفاق العباس على أثر سقوط دموع الحسين على وجهه، فلنظر التفت رأى رجلا جالسا عنده ظنه واحد من الأعداء، فقال: أقسم عليك بمن تعبد إلا أمهلتني، ريثما يأتي ابن والدي أودعه ويودعني، أتزود منه ويتزود مني. فبكى الحسين وقال: أنا أخوك الحسين. لما سمع أبو الفضل ذلك جر رأسه من حجره ووضعه على الأرض، رفعه الحسين وضعه في حجره، جره أبو الفضل إلى الأرض، قال: أخي أبا الفضل، ما لي كلما وضعت رأسك في حجري سحبته إلى الأرض؟ قال: أخي أبا عبد الله، أنت تضع رأسي في حجرك ولكن بعد قليل من يضع رأسك في حجره؟ يا أبا الفضل لا تحزن على رأس أبي عبد الله، ما وقع على الأرض وإنما ضربه شمر بذلك السيف ثم وضعه على رمح طويل. أيوة، بينما أبو الفضل العباس كذلك قال له: أريد أن أنقلك إلى الخيام. رفض أبو الفضل ذلك، قال: دعني في مكاني فإني لا أستطيع العودة وقد واعدت النساء بالماء، أخشى من سؤال سكينة وباقي النساء. ذللت خاف، ترى سكينة تريدك أن ترجع لوحدك. يا أخويا أي سيت سكنة من الماء، يا خويا أيست سكنة من الماء، تجي يمي تجي يمي يا خويا وتوقف حداي، يا خويا من العطش رادت تجي وياي، تجي يمك هنا أرادت سكينة لكن ما جبتها وياي، يا خويا من العطش رادت تجي وياي، تقل لك وين وعدك يا مشكر. بينما هو يحدثه وإذا بأب الفضل يشهق شهقا وتفارق روحه الدنيا. أيوة عباس، تسمع زينبا تدعوك: من لي يا حماي إذا العدا سلبوني؟
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. قبل المريض هناك أيضا أعلام الإخوة في المسجد، مسجد المصطفى، موجودون في الخارج، وهذا المسجد الحمد لله أكثره الآن قائم والبناء فيه مستمر لا بأس بمساعدتهم، خصوصا في مثل هذا اليوم باسم أبي الفضل العباس سلام الله عليه. سجلوا نفسكم من عمار بيت الله في يوم هو من أيام الله، في بطل، في يوم بطل من أبطال كربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت قديم الإحسان وبالحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليهم وبالأئمة المعصومين، فرج عنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم اشف جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.